المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الوات والموارد التي يستسقي منها الناس لأن يموتها عليهم ويكفرها لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره بل يتناول منه تماما إذا كان يغتسل جنبا فالنهي أشد فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول مع أن الأحسن تجنبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية فذهب المالكية إلى أنه مكروه وذهب الحنابل والظاهرية إلى أنه للتحريم وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء اختلفوا في الماء الذي يبل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الماء طهور لا ينجسه شيء من حديث أبي سعيد الخدري وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاط والواردين لا لتنجيسه الحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجيس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه فأولى بالتحريم التغوط سواء كان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث ثانيا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم والمشروع أن يتناول منه تناولا ثالثا جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه رابعا النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء خامسا جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه ومعناهما مختلفان إن في ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه ومن للتبعيد فتفيد معنى التناول منه وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط ورواية منه بعكس ذلك.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. جاء في رواية عند مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن، هذا نهي، نهي، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، الأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قوله الذي لا يجري هو تفسير بمعنى الماء الدائم، الماء الدائم الراكد الذي لا يجري يعني لا يتحرك ومستقر في مكانه، مثل الغدير وموارد المياه والبرك ونحو ذلك. فالماء الذي لا يتحرك بل هو مستقر في مكانه فإنه يتنجس بمجرد البول فيه أو تغوط فيه. أما مياه البحار والأنهار التي تتحرك ويغسل بعضها بعضا فهذا لا يشمله هذا النهي، مع أنه هو الأفضل أن لا يبول الإنسان في الماء سواء كان جاريا أو غير جاري، لأن البول والغائط ليس محلها في المياه، محلها في الحمامات وهذا هو مكانها. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن المياه قد تنجس إذا كانت المياه دائمة يعني لا تجري، فإنها قد تنجس بالبول أو الغائط أو غير ذلك مما ينجس المياه، ولكن الأصل في المياه أنها لا تنجس، الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا ينجسه شيء، لكن هذا على العموم، لكن إذا كان الماء دائما ولا يجري فإنه قد يتنجس بالبول أو بالغائط أو بنحوهما، ولذلك جاء النهي في هذا الحديث عن البول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري. ثم قال ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه يعني يغتسل من هذا الماء، يغتسل من هذا الماء. فلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني أنه يبول فيه ثم بعد البول في هذا الماء يغتسل منه لرفع الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة. هذا فيه نهي، والنهي الأصل فيه كما ذكرنا التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البول في الماء الدائم الذي لا يجري. ومثل ذلك الخزانات، خزانات المياه والصهاريج معروف، كذلك الغدير والموارد التي يستسقي منها الناس، والعلة في ذلك حتى لا تتلوث هذه المياه ويكرهها الإنسان، لأن هذه الفضلات القذرة تكون سببا في انتشار الأمراض التي قد تصيب الإنسان ويتضرر من الإصابة بها. كذلك نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعض الجسم في الماء الذي لا يجري حتى لا يوسخه على غيره، بل يتناول من هذا الماء بيديه تناولا فيغسل جسمه. وإذا كان المغتسل في هذا الماء جنوبا فالنهي أشد، لأنه يرفع بذلك الجنابة. أما إذا كان الماء جاريا كمياه الأنهار والبحار والمحيطات فلا بأس من الاغتسال فيه، كذلك التبول هذا لا ينجسه لأن الماء جاري، الماء جاري، لكن الأحسن عدم البول فيه لأنه لا فائدة في ذلك، قد يخشى التلوث والضرر من الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل النهي الوارد في هذا الحديث للتحريم أو الكراهية. فالمالكية ذهبوا إلى أنه للكراهية، أما الحنابلة والظاهرية فذهبوا إلى أنه للتحريم، وهذا هو الأصل في النهي. وبعض العلماء قالوا إنه محرم في القليل من الماء ومكروه في الكثير، لكن ظاهر النهي التحريم سواء في القليل أو الكثير. لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. فأيضا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الماء الذي بيل فيه، يعني سقط فيه بول، هل هو باق على طهوريته أو تنجس. فأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على نجاسة الماء إذا كان متغيرا بالنجاسة. فالماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس، وهذا إجماع أهل العلم. إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير لونه، تغيرت رائحته وتغير طعمه فإنه ينجس، إجماع أهل العلم، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. أما إذا كان الماء غير متغير بالنجاسة وهو كثير المياه البحار وغير ذلك، فالعلماء أجمعوا أيضا على طهوريته أنه لا ينجس، لا ينجس حتى لو إذا كان كثير، أما إذا كان قليلا إنه ينجس. ومن ذلك من ذهب إليه أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري والمسيب والثوري ومالك والبخاري، ذهبوا إلى عدم نجاسته. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، هذا خلاف مشهور ومعروف في كتب الفقه في هذا الباب. ذكر الشارح أنه يؤخذ من هذا الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري تحريم، تحريم ذلك، أن النهي الأصل فيه التحريم، والنهي عن البول ويقاس على ذلك التغوط أيضا سواء كان قليلا أو كثيرا. كذلك النهي عن الاغتسال في الماء الدائم سواء هذا الاغتسال كان للتبرد أو للتنظف أو لرفع الجنابة، لكن لرفع الجنابة أشد، النهي يكون أشد. ويدل هذا الحديث أيضا على جواز الاغتسال في الماء الجاري، لكن الأحسن والأفضل اجتناب ذلك، لأن الشريعة جاءت بالنهي عن كل شيء يؤذي الآخرين أو يعتدي على حقوق الآخرين، لأن الماء هذا من حق الجميع. فكل ما يضر بالآخرين جاءت الشريعة بسده، وهذا مما نهت عنه الشريعة، لأن فيه ضرر على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم، نقرأ الحديث السادس الأخير، آخر حديث.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. قريب الحديث، أولا إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما. شرب بطرف لسانه وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ. ثانيا أفروا التعفير التمرير في العفر وهو التراب. ثالثا أولاهن تأنيث الأول والهاء ضمير المرات، وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. المعنى الإجمالي: لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقدار والأمراض،
من الحمر الشارع مستكرهة،
صلى الله عليه وسلم. الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقدار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. اختلاف العلماء: هناك خلافات للعلماء في أشياء، منها هل يجب التسبيع والتتريب؟ ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. ما يؤخذ من الحديث: أولا التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته، ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. ثانيا إن ولوغ الكلب في إناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه. ثالثا وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات. رابعا وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ. خامسا إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي، والمشهور في مذهبه تعيين التراب. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. قال النووي: ولا يقوم الأسنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ عفروا يؤيد اختصاص التراب، لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. سادسا عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم المطهرة. عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حاروا في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة.
وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة
صلى الله عليه وسلم. وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته. حتى جاء الطب الحديث باكتشافه ومكبراته. حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده. فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين وويل للجاحدين. سابعا، ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية، فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها في حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة نقود إلى تخصيص التسميع بغيرها.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وجاء في رواية عند مسلم: أولاهن بالتراب. وجاء في رواية أخرى: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كما ذكرنا أن الأصل فيه الوجوب. فإذا شرب الكلب في الإناء فإن على المسلم أن يغسله سبعا، يعني سبع مرات، سبع مرات. أولاهن بالتراب، هذا في إحدى الروايات، أولاهن بالتراب، يعني قبل أن يغسله بالماء يغسله بالتراب مرة واحدة ثم بعدها سبع مرات بالماء. وفي رواية الثامنة بالتراب، يعني تكون السبع الأولى بالماء والأخيرة وهي الثامنة بالتراب. هذا يدل على أن التراب من المنظفات، بل هو من أفضل المنظفات والمنقيات التي تزيل النجاسة. وأيضا يدل الحديث على أن الكلب من الحيوانات النجسة، من الحيوانات النجسة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ يعني شرب من هذا الإناء بطرف لسانه، الكلب يشرب بطرف لسانه، فإذا ولغ الكلب يعني شرب بطرف لسانه، فيدخل لسانه في الماء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الإناء قبل استعماله، قال: فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. التعفير هو تمريض في التراب، أن يمرق في التراب. ثم قالوا: لهن بالتراب، لهن بالتراب، يعني أول غسلة قبل غسله بالماء أن تكون بالتراب. هذه في إحدى الروايات، وهذا يدل على أن الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل الأقدار والأمراض. لذلك أمر الشارع بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، والأولى منهن بالتراب أو الثامنة التي بعد غسله بالماء سبع مرات تكون بالتراب. وهذا يدل على تغليظ في نجاسة الكلب بشدة قذارته. هو ينجس الكلب ما شرب منه، حتى لو لم تظهر فيها اثار النجاسه، ما دام انه شرب وتيقن الانسان انه راى الكلب يشرب من هذا الاناء، فانه اذا اراد ان يستعمل هذا الاناء سواء للشرب او للوضوء وغير ذلك، فانه يجب عليه ان يغسله، سبعا، ولاهن بالتراب او احداهن بالتراب. والامر في ذلك للوجوب، فيجب غسل ما ولغ فيه الكلب من الإناء سبع مرات، كذلك غسل هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب مرة واحدة بالتراب. وهذا هو ظاهر الحديث، أنه للوجوب وليس للاستحباب. والحديث عام في جميع الكلاب، سواء كانت للصيد أو الحراس أو الماشي أو غير ذلك، فهو عام. وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. المقصود أن الكلب من الحيوانات النجسة، أما القط أو الهرة فهي لا تنجس، لا تنجس لا سؤرها ولا إذا أكلت من الإناء أو شربت، فإن الإناء لا ينجس. ولا يؤمر الإنسان إذا أراد أن يستعمله أن يغسله سبعا ولهن بالتراب كما إذا ولغ فيه الكلب. فهذا الحديث يخص الكلب، والله أعلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.